أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حول ما ذكره العلامة الحلي أعلى الله مقامه من أن البرهان، برهان الشيخ الرئيس، البرهان المذكور في كتاب التجريد الذي شرحه العلامة الحلي بما تقدم بالبيان الذي تقدم، وقلنا أنه تقرير الشيخ الرئيس الذي ابتكره الشيخ الرئيس ابن سينا، قال هو برهان لمي. قلنا الحديث حول هذه النقطة يقع ضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان وقفة صغيرة مع الكتب المنطقية بأنها قسمت إلى البرهان إلى لمي وإني، تحدثنا حول هذه النقطة. ثم قلنا المرحلة الثانية كيفية تعاطي العلماء وشراح التجريد، شراح كشف المراد. فكان هناك اختلاف واضح بين، حيث البعض قال أنه إني بضرس قاطع، البعض قال أنه لمي، وهذا كله قد تقدم في الجلسة السابقة. فقد أضيف شغلة صغيرة، كلمة صغيرة على المرحلة الثانية، أن الفاضل المقداد السيوري الذي نعرفه في الفقه جيدا عنده كتابان في علم الكلام، كتابان مشهوران، أحدهما اللوامع الإلهية، وعلى ما ببالي هذا الكتاب يمدح به الشيخ بهجت رحمة الله عليه، وعنده كتاب آخر اسمه إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. في كلا الكتابين صرح بأن البرهان لمي، وذكر نفس هذا البرهان. في اللوامع الإلهية صفحة 153 طبع بستاني كتاب، وإرشاد الطالبين صفحة 177 الطبعة المعروفة المشهورة. جيد، قلنا في بالنسبة للمرحلة الثالثة، بالنسبة للمرحلة الثالثة عندنا عملية شوي نوع من التوسعة والتدقيق في المطلب حتى نرى هل يمكن أن نجد تخريجا لما ذكر من البرهان اللمي. البرهان اللمي انتقال من المعلول إلى العلة، عفوا انتقال من العلة إلى المعلول، ونحن أثبتنا واجب الوجود، واجب الوجود لا علة له. هذا كان التعليل من رفض أن يكون هذا البرهان لميا. بداية قلنا أن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه أخذ هذا، نستطيع أن نقول أخذه من الخواجة نصير الدين الطوسي. الخواجة الطوسي في الإشارات والتنبيهات في الفصل الأخير من النمط الرابع، الفصل 29، سابقا نحن قرأنا شيء منه، عندما قال الشيخ الرئيس: تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن الصفات إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله. إذن عبارة الشيخ الرئيس أصلا بشكل واضح، هذا البرهان ليس إنيا، لم ننطلق من الخلق، لم ننطلق من الفعل، لم ننطلق من المعلول، وإن كان ذلك دليلا عليه، ولو كان الانتقال من المعلول إلى العلة، من المخلوق إلى الخالق، هذا دليل، لكن برهاننا ليس هكذا. فإذن ليس إنيا، وعباراته التي قرأناها بشكل واضح جدا في المبدأ والمعاد بالجلسة الماضية. ثم يقول: لكن هذا الباب أوثق وأشرف. هذه نكتة الأوثقية والأشرفية. خواجة نصير الدين ماذا يقول؟ قبل أن أقول ماذا قال، هو مهد بشيء قليل من بعد هذا، قبل هذا عفوا، ذكر، ولو قرأت بشكل سريع لكن لا بأس، يعني فيهن فيدي ولو فيدي من بعد، يقول: المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الخالق، وبالنظر في أحوال الخليقة على صفاته. يعني أولا يبتدئون بالاستدلال على العالم حادث، فلابد له من محدث، إذن واجب الوجود موجود. بعد ذلك كيف يستدلون على صفاته؟ عالم، حكيم، ينظرون إلى عالم أيضا، عالم النظام، يقولون يوجد حكمة في هذا الصنع، يوجد مخلوقات عندها علم، يوجد ويوجد ويوجد، إذن لابد أن يكون الخالق عالم، حكيم، مدبر، إلى حي، إلى آخره. هذه طريقة المتكلمين المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الخالق، وبالنظر في أحوال الخليقة على صفاته واحدة فواحدة. هذه طريقتهم. والحكماء الطبيعيون أيضا يستدلون بوجود الحركة على محرك، وبامتناع اتصال المحركات لا إلى نهاية على وجود محرك أول غير متحرك، ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدأ أول. جيد، إذن الطبيعيين ينطلقون من برهان الحركة، ما يسمى ببرهان الحركة. الآن ما يرتبط ببحثنا هذا. وأما الإلهيون، طبعا قصده إلهيون بالمعنى الأخص لأن المتكلمين إلهيين والحكماء الطبيعيين أيضا إلهيين، فإذا قصده الإلهيون يعني بالمعنى الأخص يعني الحكماء. أما الإلهيون فيستدلون بالنظر في الوجود وأنه واجب أو ممكن على إثبات واجب. إذن بشكل واضح جدا خواجة نصير الدين يرى بأن هذا البرهان برهان لأجل ماذا؟ لأجل إثبات الواجب، لا لأجل إثبات للصفات فضلا عن إثبات الأفعال. إذن هذا البرهان برهان لإثبات الواجب، ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان على صفاته. يعني بعد أن نقول واجب، واجب الوجود ينبغي أن يكون مثلا لنفترض بحسب المأنوسين لا حد له، فإذن لابد أن يكون عالم لا يجهل شيء، لابد أن يكون قادر لا يجهل شيء، لابد أن يكون كذا، وإلا إذا كان محدود يعني فاقد لشيء وقص على ذلك. فإذن ينطلقون من لإثبات الصفات من وجوب الوجود، ثم يستدلون بصفاته على كيفية صدور أفعاله واحدا بعد واحد.
عفوا، برهان الإمكان والوجوب الحكماء صح؟
لا لا، بالنظر في الوجود، بالنظر في الوجود. جيد، يلي هو بحثنا. فذكر الشيخ يعني ابن سينا، جيد، الشيخ بالفقه يعني الشيخ الطوسي، بالأصول يعني وهكذا كل واحد، بالعرفان يعني ابن عربي، بالفلسفة الشيخ من ابن سينا. فذكر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى بأنها أوثق وأشرف. لماذا؟ وذلك إذن عبارات الشرح خواجة نصير، وذلك لأن أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول. ما قال البرهان لمي أصلا، قال استدلال بالعلة على المعلول، يعني عم بيشرح لنا البرهان اللمي، وهذا استدلال بالعلة على المعلول. جيد، نحن سابقا ذكرنا بأنه العلامة الحلي، العلامة الحلي عنده شرح على الإشارات، وعنده كتاب آخر محاكمات بين شراح الإشارات. يعني العلامة الحلي ليس بعيد عن هذه المطالب، بل أصلا هو في عمقها. لذا نستطيع أن نقول إذن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه وفاقا للخواجة نصير الدين الطوسي يرون بأن هذا البرهان برهان لمي. العلامة عبر بالبرهان اللمي، الخواجة نصير الدين عبر بتعريف البرهان اللمي، وهو أنه انتقال من العلة إلى المعلول. خب، حينئذ نحتاج لنرى هل هناك وجه أم لا يوجد وجه. سأذكر وجهين لكون البرهان لميا، لكن سير البحث الذي سأمشي به سأذكر الوجه الأول، بعد ذلك سأذكر إشكال أشكل على الوجه الأول. طبعا أشكل يعني بكلمة صغيرة، يعني لم يفصل الإشكال. بعد ذلك سأرجع إلى مباحث البرهان، كتب المنطق، مباحث البرهان، أتعرض إلى أولا ثانيا ثالثا، بعد ذلك أرجع إلى البرهان الوجه الأول، ثم أذكر وجه أخير ذكر في بعض الكلمات. جيد، وهكذا تقريبا إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه الأمور كلها منكون بإذن الله عز وجل أعطينا صورة لا بأس بها لكيفية كون البرهان لمي. الوجه الأول الذي سأذكره ذكره المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام جزء 5 صفحة 71 بحسب طبعة مؤسسة الإمام الصادق، مؤسسة الإمام الصادق التابعة للشيخ السبحاني، طبع الكتاب هذا، هذه طبعة يعني جديدة مؤخرة عمرها سنوات، ما بعرف قد ايه بالضبط بس عمرها سنوات. بجزء خمسة. أما الطبعة التي قبلها هي انتشارات مهدوي أصفهان، أقول هذا لأن الأخوان قد يشوفوا على الإنترنت هذه وهذه، جزء 2 صفحة 498. يقول بعد أن نقل عبارة الإشارات قال، هل هذا الذي سأقرأه هو الكلمتين مش هني الشاهد، الشاهد بعد قليل لكن حتى أربط أجعل البحث مترابط. يقول بعد نقل عبارة الإشارات والتنبيهات، ثم أن وجه كون هذا الطريق أشبه بالبرهان أي اللمي، لأنه نحن قلنا سابقا هو ذكر وتبنى أنه أشبه باللمي، فأشبه بالبرهان أي اللمي، فإلى أن قال فهذا الطريق لكونه لا من جهة الآثار يشبه اللم، ومن جهة أنه ليس من العلة ليس به، يعني ليس باللم، ليس من الآثار يعني ليس إنيا فيشبه اللم، لكن بنفس الوقت ليس من العلة، ومن جهة أنه ليس من العلة ليس به. ثم يقول هنا الشاهد بالعبارة، وقد يقال إن هذا الطريق لمي دون سائر الطرق. لماذا؟ إذ هو استدلال بحال مفهوم الوجود على أن بعض الموجود واجب لا على ذات الواجب في نفسه، وكون طبيعة، يعني ماذا يريد أن يقول هيك بشكل سريع؟ يريد أن يقول نحن انطلقنا من موجود ما، هذه القضية البديهية التي هي مقابل للصفصطة وأن هناك موجود ما، هذه الكلمة مجرد أن تقول تقتضي أن يكون بعالم الوجود الخارجي يوجد موجود هو واجب الوجود بهذا المقدار. اتركها لبعدها. إذن إذ هو استدلال بحال مفهوم الوجود على أن بعض الموجود واجب لا على ذات الواجب في نفسه، ثم يقول وكون طبيعة الوجود مشتملا على فرد هو الواجب لذاته حال، حال خبر لكون من أحوال تلك الطبيعة، فالاستدلال في الحقيقة بحال من أحوال تلك الطبيعة على حال أخرى لها معلولة للأولى، فإن كون طبيعة الوجود مشتملا على فرد ممكن، هل هيدي على فرد ممكن؟ هيدي العبارة قد تكون شوي مهمة، لأنه قد تكون ماذا؟ يعني مباشرة يذهب بذهنك إلى برهان الإمكان والوجوب، أنه انطلقنا من فرد ممكن. لا نستطيع أن نوجه العبارة بشكل جيد، نقول فإن كون طبيعة الوجود مشتملا على فرد ممكن ولو على نحو الفرض والتقدير، على نحو المنفصلة إما وإما، هكذا هو الذي أوجب اشتماله على الواجب. وبعبارة أخرى، ليس الاستدلال على وجود الواجب في نفسه بل على انتسابه إلى هذا المفهوم وثبوته له إلى آخر العبارة. هذه العبارة قرأتها
كلمة ممكن ألد؟
نعم
كلمة ممكن ألد، يعني كلمة ممكن ألد تستبطن معنى الواجب؟
لا تستلزم، مش تستبطن، بصير من البرهان الإمكان والوجوب. بحثنا لم ننطلق من أن الممكن أمر مفروغ عنه على نحو الموضوعية كما نقلنا عبارة سابقا ملا هادي السبزواري، الممكن في دليلنا الممكن فرضا، ما الكلام ليس في الوجود الخارجي، الكلام في الدليل شيخنا، الكلام هناك موجود ما، هذا الكلام في الدليل، مش الكلام أن الممكن في الخارج نعم يستبطن أو يستلزم أو يحتاج ما شئت من هذا، كلام صحيح، الكلام في الدليل الذي انطلقنا منه. على أي حال هذه العبارة قرأتها، بعد قليل إن شاء الله سأقول هذه العبارة المطلب من وين أخذه أصلا، هو حتى نفسه شوارق الإلهام هذا التخريج من وين جابه، بعد شوي يأتي. لكن بداية هذه هي هذا توجيه أول ذكر في كلمات المحقق اللاهيجي. آغا جمال الدين الخنساري أظن سامعين فيه، لكن مش بهالاسم الطويل، باسم آغا جمال، حاشية آغا جمال على الروضة البهية من التعليقات المشروحة من حواشي المعروفة، حاشية آغا جمال، هو عنده تعليق على حاشية الخفرة، الخفرة عنده حواشي على حواشي الإشارات، آغا جمال يحشي على حاشية الخفرة، هناك ينقل هذا الوجه أغا جمال الذي قرأته عن شوارق الإلهام ويعلق بهذه الكلمة فقط، يقول وهذا أيضا كما ترى. هذا شو دخله؟ إذا نحن من نشرح له كلامه أنه هذا كلام جيد، لكن ليس انتقال من العلة إلى المعلول، هذه أمور متلازمة. كما قرأنا عبارة بالأمس عن الربين الجلبجاني، قال هذا ليس انتقال من العلة إلى المعلول، ها أمور في تلازم بيناتهم، انتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر. إذن أغا جمال الخنساري، أغا جمال الدين رحمة الله تعالى عليه، لم يرتضي هذا الوجه، وكان إشكاله عليه مختصر بثلاث كلمات وهو كما ترى ونقطة على السطر. تلازم ثبوتي طبعا، تلازم ثبوتي. هلأ منشوف هيدي شو قصتها، هيدي مرتبطة بالرجوع بالتفصيل الذي سأدخل به الآن. إذن إلى الآن عرضنا الوجه الأول، وجه شوارق الإلهام، وذكرنا إشكال جمال الأغا جمال عليه بأنه غير تام. الآن في هذه النقطة التي سأبحثها الآن نحتاج إلى أن نرجع قليلا إلى كتب المنطق. أولا، نحن نبحث عن براهين، نبحث عن باب البرهان، عن باب القياس، سواء قياس اقتراني أو قياس استثنائي. حتى يكون هناك قياس وحتى يكون الأوسط موصل للنتيجة قطعا، قالوا بضرس قاطع، قالوا يشترط التلازم ما بين الأوسط والنتيجة، بده يكون في ملازمة بيناتهم حتى يقدر الأوسط يوصلك للنتيجة وما تكون أمور اتفاقية. إذن يشترط ماذا؟ قالوا أن يكون هناك تلازم، عدم انفكاك. ثم ذهبوا ووجدوا أن هذا التلازم وعدم الانفكاك موجود بين ثلاثة أمور: علة والمعلول، الأوسط علة النتيجة معلول، العكس الأوسط معلول والنتيجة علة، والأمر الثالث أن يكون تلازم وعدم انفكاك من باب أنهما معلولا علة. وعلى هذا الأساس قسموا البرهان إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، ولذا قالوا البرهان برهان لمي وإما إني. وشاهدنا بأن القسم الأخير، لأنه في الجلسة الماضية ذكرنا بأنه لأنه يوجد فيه إني، فوالإني أخف من اللمي فألحق بالإني فجعل من أقسام الإني. لكن بحسب القسمة ما عندنا قسم وسط هو ما بين اللمي والإني، لأنه يشترط التلازم، والتلازم ليس موجود إلا بين إلا في عالم العلل والمعلولات، والملازمات في عالم العلل لا تنفك عن ثلاثة. فكانت النتيجة القهرية عندهم من الشيخ الرئيس وقبل الشيخ الرئيس بأن البرهان ينقسم إلى قسمين، وأحد القسمين ينقسم إلى قسمين، فالأقسام ثلاثة لا رابع لها. جيد، طبعا هون يأتي سؤال سيتضح في طيات الكلام، بأنه ماذا يعني شبيه اللمة؟ إذا حينئذ يا إني يا لمة، إما هو إني وإما هو لمي، لا يخرج عن هذه الثلاثة، فلماذا هذه العبارة أنه شبيه اللمة؟ لماذا؟ أخواننا أحد الكرام بالنسبة الصوت من بعد إذنكم حتى ما يعمل تشويش. إذن هذه النقطة الأولى، وهي الأساس وركيزة لمعرفة أن أقسام البرهان كانت بهذا التقسيم. النقطة الثانية المرتبطة بالبحث المنطقي هي، الآن قلنا بأن التلازم يكون في عالم العلل، في غير عالم العلل لا يوجد تلازم، وفي عالم العلل قلنا الآن على ثلاثة أنحاء لا رابع لها. نسأل سؤال، انتبهوا جيدا، هنا بيت القصيد في هذه النقطة هي: هل المراد من العلية والمعلولية العلية في عالم الخارج أو الأعم من عالم الخارج والعلل التحليلية. رح أرجع عيد السؤال، هل المراد من عندما نقول الأوسط علة أو معلول أو هو والنتيجة معلولي، هذا عالم العلل الذي نتحدث عنه، هل هو خصوص العلية الخارجية أم يشمل العلل التحليلية؟ ماذا يعني علل الخارجية؟ يعني وجود العلة غير وجود المعلول، ما عم بقول مباين يعني منفصلين عن بعض، غير يعني يوجد وجودان في الخارج، أحدهما وجود للعلة والآخر وجود آخر وجود للمعلول، هذا اسم علل ومعلولات خارجية. هل عندما قالوا ببرهان اللم وببرهان الإن أنه يكون علة أو معلول خصوص العلة والمعلول الخارجيين حتى يكون هناك أكثر من وجود في الخارج؟ طبعا الذي يتبادر إلى أذهاننا، وهذا التبادر مش تبادر يعني حجة جيد، الذي يأتي إلى ذهننا كما أتى إلى ذهن كثير من الشراح أنه علل خارجية، ولذا مباشرة قالوا واجب الوجود لا علة له، ولذا مباشرة الكثير من الأخوة قالوا هذا يمكن تصوره بين الواجب وأفعاله باعتبار أفعاله لها وجودات غيره، فواضح جدا علة للممكنات وهي معلولة له، فهو له وجود جل وعلا والممكنات لها وجود. لكن السؤال منطقيا، خلينا نشوفه جماعة المنطق، هل خصصوا الكلام بخصوص العلل الخارجية أم عمموا للعلل التحليلية؟ علل التحليلية بداية إذا بدنا نعرفها، أقول المراد من العلل التحليلية هو أن يكون هناك أمر واحد في الخارج ينتزع عنه مفاهيم مختلفة، هذه المفاهيم بينها تلازم، ولا سبب لهذا التلازم إلا كون ذات مصداق واحد. إذن بالعلل التحليلية فرق جوهري وكبير بين العلل الخارجية. علل الخارجية يعني تعدد وجودات في الخارج، علل تحليلية يعني وجود واحد في الخارج، لكن الذهن ينتزع مفاهيم فيرى بعض المفاهيم علة للبعض الآخر. جيد؟ وإذا قلنا تلازم، تلازم ولو تلازم تحليلي، تلازم معناه العلية، فإذا غاية الأمر علل على مستوى التحليل. الآن ننتقل إلى الجواب، لأنه الآن عرفنا ما المراد من العلل التحليلية، الآن ننتقل إلى الجواب، هل يريدون خصوص الخارجية أو الأعام؟ الجواب بضرس قاطع يريدون الأعام، بضرس قاطع. الشواهد، سأذكر المثال، ذكر أكثر من مثال، ذكر الشيخ الرئيس في كتاب البرهان صفحة 81 من طبعة مكتبة المرعش النجفي، كتاب البرهان طبع مكتبة المرعش النجفي. جيد، ماذا قال من أمثلة؟ طبعا أني لحرتب بهذا الشكل، بعدين بعد ذلك أقرأ نص عبارته، وبعدها بقرأ عبارة ثانية له. هذا القياس، هذا القياس صفحة 81، كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم، هذا من أمثلة البرهان اللم التي ذكرها من؟ التي ذكرها الشيخ الرئيس. في هذا المثال الإنسانية والحيوانية والجسمية في الخارج كلها موجودة بوجود واحد، مع ذلك ماذا يقول الشيخ الرئيس؟ نص عبارته، هذه نص العبارة، يقول: فالحيوان وجوده للإنسان، يعني في الصغرى كل إنسان حيوان، لأن الحيوان موجود للإنسان، علة في وجود الإنسان جسما، يعني في عروض الجسمية التي هي الأكبر على الإنسان الذي هو الأصغر. الحيوان هو الأوسط، كل إنسان حيوان، كل حيوان جسم. هذا الأوسط يقول الحيوان علة، فالحيوان وجوده للإنسان علة في وجود الإنسان جسما، يعني في كون الإنسان جسما. هذه العلل من العلل التحليلية، لأنها كلها موجودة، فيأخذ الذهن هذا الموجود وهو الإنسان، يرى بأنه مركب من جنس وهو الحيوان، والجنس هذا الحيوان له جنس وهو الجسمية، فكلها هذه الأجناس بطولها كلها كيف؟ والمقسم يوجد في قسمه، الجسمية موجودة في الحيوانية، والحيوانية موجودة في الإنسانية، كلها شيء واحد في الخارج، ومع ذلك عبر بأن الحيوانية علة. هذا المثال بعينه ذكر في الجوهر النضيد صفحة 203 من طبعة انتشارات بيدار. يعني العلامة الحلي أيضا عندما ضرب مثالا لماذا؟ للبرهان اللمي. طبعا هو كان في مقام بيان أمثلة البرهان اللمي مع بعض التفاصيل، لأنه قالوا يشترط في اللمي أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، سواء كان علة لذات الأكبر أو علة لذات الأصغر أو معلولا لأحدهما، المهم أن يكون علة لماذا؟ علة لثبوت الأكبر للأصغر. هذه تفاصيل الآن ما دخلنا فيها، إن شاء الله الأخوان براجعوا خارج عن بحثنا، لكن الهدف أنه عندما قلنا علة، ما المراد؟ علة خارجية أم علة تحليلية؟ واضح جدا هذا المثال ينسجم مع العلة التحليلية. شيخ الرئيس بعد تلك العبارة التي قرأناها بشي أربعة أسطر يقول: إن الجنس، يعني الحيوان، علة للنوع للإنسان في حمل فصل الجنس عليه، يعني في حمل الحساس عليه. هل هذا مثال آخر غير اللي ذكرناه؟ هو ذكر ذلك، تقول الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، فالنتيجة أن الحيوانية علة لحمل فصل الحيوان وهو حساس على الإنسان. نفس الشيء قلت، وجود واحد في الخارج لكن مفاهيم يكون البعض علة للبعض،
مش بحث المعقول الثاني،
ممكن يشمل المعقول الثاني، ما في مانع حتى ما نفوت بتعبير المعقول الثاني. علل فليكن الآن علل تحليلية، قد تكون ثانية فلسفية، قد تكون ثانية منطقية، لكن الذهن يرى أن بعض علة للبعض. كما قال: كما هو علة له، يعني الحيوان علة للإنسان في حمل جنس الجنس عليه. هذا المثال اللي ذكرناه، الجسمية، لأن الجسم جنس بالنسبة إلى الحيوان. إذن في هذه النقطة أصبح واضح أنهم عندما يعبرون بالعلال ليس المراد خصوص العلال الخارجية. ومن هنا جاء المعاصرين مثل الشيخ مصباح بكتابه المنهج الجديد وغيره، قالوا في مقام الرد، حتى بعض شراح النهاية قالوا بأنه في مقام الرد على سيد العلامة: البرهان اللمي أعم من العلل الخارجية والعلل التحليلية. بقيت كلمة صغيرة ثالثة وهي أيضا مهمة عندما نقول علة، عندما نقول علة حتى لو تبين الآن ليس بصحيح، لكن حتى لو كان المراد العلة الخارجية. سؤال: هل المراد من العلة العلة الفاعلية، يعني الموجدة، أم ما يشمل غيرها؟ لأنه أيضا كما ينصرف ذهننا إلى ماذا؟ إلى العلة الخارجية، ينصرف ذهننا إلى العلة الخارجية الفاعلية. لكن ما هو المراد؟ خصوص العلة الفاعلية. يعني إذا الآن قلنا علة التحليلية ونقول الآن نقول أنه حتى لا يشترط من العلل التحليلية ماذا؟ أن تكون علل فاعلية، بمعنى فقط تلازم وعدم انفكاك ويكون واحد منشأ للثاني، لا أنها علة فاعلة مولدة موجدة مخرجة من العدم إلى الوجود، لا ليس هكذا. وإذا بأي معنى؟ تعالوا لنقرأ من الجوهر النضيد. قبل أن أقرأ عبارة الشارح أقرأ عبارة الماتن، عبارة الخاجة في تجريد المنطق. الصوت من بعد إذنكم أخواننا الكرام، الصوت.
شباب سؤال فقط بالنسبة للحيوانية، لا يمكن إطلاق عليك المثال الذي ضربتموه أحد العلل هذه الأربعة، سواء كانت يعني ممكن تكون مادية مثلا؟
بلى، هذا يؤكد إطلاق. نعم هذا يؤكد هذا قد يؤكد أنه ليست خصوص العلة الفاعلية، يعني هذا يساعدنا في النقطة هذه.
يعني الشيخ لقد هذا بيعبرون علة تحليلية أو يعني مفروض في قبال هذه الأربعة، لأن منها لا هذا البرهان الشبيه
باللمبي، لا ليس قبال، إنما هي سارية في الأربعة وليست قبالة، العلة التحليلية سارية في الأربعة. جيد، النقطة يقول الخواجة نصير الدين في تجريد المنطق، طبعا أنا ما عندي كتاب تجريد المنطق، لكن تجريد المنطق موجود في متن جوهر النضيد، لأن جوهر النضيد يقول قال، يذكر كلامه على طريقة كتابنا كشف المراد، بعد أن يذكر قال يقول أقول. والعلل أربع، ما منه وما فيه وما به وما له. ما منه يعني العلة الفاعلية، هذه شرح نفس العلامة الحلي عليكم السلام، شرح نفس العلامة الحلي. ما منه يعني العلة الفاعلية، ما فيه يعني العلة المادية، ما به يعني العلة الصورية، وما له يعني العلة الغائية. يقول الخواجة نصير الدين والعلل أربع، ما منه ما فيه وما به وما له، ويقع الجميع في أواسط البراهين. بالبرهان أي واحد يمكن أن يقع، إلى أن يقول وقد يستعمل الجميع في بيان شيء واحد. العلامة في الجوهر النضيد في مقام الشرح يقول واعلم أن العلتا، هون لهذه العبارة التي سيذكرها حط تحت خط، العلة ما هي؟ عندما نقول مباحث علة يعني بالإن واللمة، يقول واعلم أن العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء، يشمل كل ما يتوقف عليه وجود الشيء. إذا عندي ألف تتوقف على باء، يعني ألف لا تثبت إلا إذا باء ثبتت، انتهينا. إذن باء هي العلة، لأن العلة ما هي؟ هذا بحث البرهان، هذا مش عم جيب من مطلب آخر، في نفس البحث في البراهين يقول واعلم أن العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء، فإن كان جميع ما يتوقف عليها فهي العلة التامة، ولا فهي الناقصة، وأقسام العلة الأربعة لأن وجود الشيء، إلى آخر العبارة. ثم يقول كل واحدة من هذه العلل تصلح أن تقع وسطا في البرهان، إلى أن يقول وقد يستعمل جميع العلل الأربع في بيان شيء واحد، وهو أبلغ في إفادة اليقين. يعني استعملنا الأربعة بتكون علة تامة، بتكون أبلغ في إفادة اليقين، لكن يصح استعمال أي واحدة. إذن الخلاصة ماذا نستفيد؟
الحكي بيشمل العلل التحليلية،
بيشمل طبعا بيشمل العلل التحليلية، يعني مما يتوقف عليه وجود الشيء، يتوقف عليه وجود الشيء. تحليلية نقطة تانية، لكن حتى هذه بالتم. وبصير مثال الحيوان مثال واضح جدا لذكره نفس الشيخ الرئيس. إذا استفدنا أولا من هذا العرض لما ذكرناه بالنقطة الأولى والثانية والثالثة، النقطة الأولى جدا مهمة، لأن النقطة الأولى تقول يشترط التلازم ولا تلازم في غير عالم العلل والمعلولات. ولذا أقول واحد، خلاصة ما ذكرت الآن، واحد لا واسطة بين الأم واللن، بين اللم والأم، جيد. اثنان العلة أعم من الخارجية والتحليلية. ثلاثة العلة بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء. إذا اتضحت هذه أعم من الخارجية والتحليلية، كان رقم 2. 3 بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء، مش بمعنى العلة المفيضة، ما منه أعم. إذا اتضحت هذه نرجع مرة أخرى إلى عبارة اللاهيجي. اللاهيجي ماذا قال بالعبارة؟ أراد أن يستدل بشيء يقتضي شيء آخر، هذا الشيء الآخر مقتضى يعني يترتب على ذلك الشيء. أصل الموجودية مقابل السفسطة تقتضي، عبره كعبارة تقتضي، يترتب عليها، لأنه يجب أن يكون عقلا في عالم الوجود واجب للوجود. علة تحليلية بالأن معلول يقتضي العلة، ما عندنا منع معلول بالعلة التحليلية يقتضي العلة، بس هون علة اقتضت المعلول، بس علة تحليلية. أصل الموجودية تقتضي الواجب. هلأ بعد شوي حذكر وجه تاني قد يكون ذكروا بعض الأساتذة، يعني سامعوا منه مرة بالدرس وشفته كمان مكتوب بكراس.
إذا المعلول يقتضي العلة والعلة تقتضي المعلول، كيف بعين أن هذه علة أو معلول؟
يعني هذه التي تقتضي تلك، ما واضح؟ أصل الموجودية مفروغ عنها، الموجودية تقتضي يعني يترتب عليها، متوقف على أصل الموجود. إذا أصل الموجودية مش ثابتة، إذا أصل الموجودية بعالم التحليل من ثابتة، يعني كنا سفسطائيين أو شكاكين. لاحظ ما بتقدر تقول في وجوب. طبعا هيدا البيان اللي عم بحكيه قد يرجع إلى الوجه الثاني، قد يرجع إلى الوجه الثاني، لأنه نحن من أين انطلقنا؟ من أصل الوجود لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب. فالوجوب حال من أحوال الوجود. هلأ البيان الثاني اللي حذكره بعد شوي كمان كلمتين مختصر، لأنه تقريبا انتهينا نحن من البحث، بقي بس هيك كلمتين صغار، بأن هذا اللي قرأته عن شوارق الإلهام الشيخ الرئيس، هلأ أنك مدراجع شغلي هون، الشيخ الرئيس بعبارة المبدأ والمعاد ماذا قال؟ عبارة شوارق الإلهام يبدو أنه أخذها من نفس الشيخ الرئيس بالعبارة التي قرأناها بالجلسة السابقة. شو كانت؟ كانت موالينا الكرام بالمبدأ والمعاد ماذا قال؟ بل كان قياسا شبيها بالبرهان أي اللمي، لأنه استدلال من حال الوجود، هذا حال الوجود وإنه في عندي وجود، أنه يقتضي واجبا. ما بقدر ثبت واجب إذا أصل الوجود غير محرز. فليكن، ما عم نقول تحليلية، فإذا متوقف عليها ما هذا معناته تحليلية. إذا عندي وجود، إذا ما قادر ثبت الوجود ما بقدر ثبت الواجب، فانطلقنا لا أبدا. هلأ رح تعرفوا ليش. الوجه الثاني اللي ذكره بعض الأساتذة بشكل واضح جدا قد يكون شرح لهذا الوجه. ماذا يقول؟ يقول الوجوب الذي أثبتناه صفة، والوجود هو الموصوف، والصفة تتوقف على الموصوف، فالموصوف شو بيصير؟ ما يتوقف عليه وجود الصفة. والآن ماذا قلنا المراد من العلة؟ لم نقل علة فاعلية، ما يتوقف عليه وجود الشيء. إذن بحسب التحاليل وصف وجوب الوجود متوقف على وجود وجود، فانطلقنا من الوجود من الموصوف لإثبات هذا الوصف أنه موجود في الخارج وهو الواجب.
سؤال ممكن.
جيد، قبل السؤال خلينا نشوف الفكرة واضحة عند الأخوان ولا لا.
جاوبنا السؤال الأول، كيف نحدد العلم من العلم من العلم إذا كان موصوف
ما يتوقف عليه؟
الوجه الثاني ما سمعناه أصلا.
جيد، الوجه الثاني قد يكون شرح للوجه الأول. الوجه الثاني يقول نحن انطلقنا من الوجود، صح؟ طبعا انطلقنا من الوجود، ولذا قال حيثية الوجود بما هو وجود، وقلنا إذا الواجب موجود، فإذا انطلقنا من الوجود لإثبات أن في هذا الوجود واجب، فالوجوب المثبت وصف، لأن الوجوب لماذا؟ تقول وجود واجب، فالوجوب وهو النتيجة هو وصف يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الموصوف. الموصوف ما هو؟ هو ما انطلقنا منه، الوجود هو الذي انطلقنا منه، وأثبتنا وجود الواجب الوصف مع بعد بدأ تتمه مع قولنا أخيرا بأن العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء بحسب صريح الجوهر النظيم، ما يتوقف عليه الوجود، والصفة تتوقف على الموصوف، ولذا يكون برهان لمي. ومن الآن أقول ستكون براهين إثبات الصفات الذاتية، مع أن الصفات الذاتية عين الواجب أم لا؟ عينه أم لا؟ بحسب عقيدتنا عينه، ورأي الفلاسفة عينه، ستكون براهين لمية، والحال أن هناك وجود واحد في الخارج للذات الإلهية جل وعلا ولصفاته الذاتية، لكن سيكون إثباته بهذا البيان لمي. لماذا؟ لأن الصفة متوقفة على أصل وجود الواجب، فلا يمكن أن تثبت الصفة إلا بعد ما يثبت وجود الواجب، فالانتقال من وجود الواجب إلى صفاته الذاتية سيكون برهانا لميا، ولذا من الآن لا تستشكل على من قال بأن هذه براهين لمية. كيف تكون لمية والحال أن الصفات الذاتية عين الذات، وإذا كانت عين الذات لا علة لها؟ الجواب بهذا البيان أيضا على التحليلية، لأن الصفة متوقفة على الموصوف، وقد أثبتنا الموصوف في مرحلة سابقة، وكان وجود مقدمة لهذه الصفات. ولذا حتى الشيخ الرئيس، حتى الخواجة نصير الدين ماذا قال بالعبارة التي قرأناها؟ وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر في الوجود وأنه واجب أو ممكن على إثبات واجب، ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان على صفاته. حتى هذه أصبحت براهين، ننتقل من الواجب إلى نفس صفاته. أي صفات؟ والصفات الذاتية هي الأساسية، قدرة، العلم، الحياة، وهذه الصفات. جيد، هذا المقدار من كون انتهينا إن شاء الله من الدليل الذي ذكره الخواجة نصير الدين وشرحه العلامة. بقي شيء يرتبط بالفصل الأول، إضافة ترتبط به دليل المتكلمين. إذا انتهينا من برهان الصديقين المذكور في الكتاب، وإن شاء الله نكون قد ما فينا وضحنا بعض الأمور أو ذكرنا ما يمكن أن يكون تخريج لهذا المطلب. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين محمد.